الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، يسر عمادة شؤون الطلاب بجامعة الملك سعود أن تكون آخر محاضرة لها في هذا الموسم الثقافي لهذا العام لسماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، وسيحدثنا فضيلته عن الوقت في حياة المسلم وأهميته. وكما تعلمون أيها الإخوة، فإن الشريعة الإسلامية قد أكدت في مواضع كثيرة على أهمية الوقت بالنسبة لحياة الإنسان ووجوب استغلاله فيما يعود على الفرد وعلى المجتمع بالخير والفائدة. فضيلة محاضرنا غني عن التعريف، فهو أحد المجاهدين القلائل في هذا الوقت، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياه على الحق، وأن يمد في عمره، وأن يجزيه عن أمة الإسلام خير الجزاء. معذرة أيها الأحبة إن كانت هذه المحاضرة في أوقات الامتحانات، ولكن لعلها إن شاء الله تكون دافعا إلى المزيد من التحصيل وإلى المزيد من الاهتمام بالوقت. لا أريد الإطالة، وأدعو فضيلة والدنا فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز أن يتفضل بإلقاء محاضرته مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وصحبته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوة في الله وأبناء الأعزاء، أسأله عز وجل أن يجعله لقاء مباركا، وأن ينفعنا جميعا بما نقول وبما نعلم وما نعمل، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا ويعيننا وسائر المسلمين من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن مضلة الفتن. ثم أشكر القائمين على جامعة الملك سعود، وبالأخص القائمين على عمادة شؤون الطلبة على هذه الدعوة، وأسأله عز وجل أن يعيننا على كل خير، وأن يبارك في جهودنا وأعمالنا جميعا، وأن يحفظ علينا وقتنا، وأن يعمره بما يرضيه، وأن يعيدنا وسائر المسلمين من كل ما يغضبه سبحانه، إنه جواب كريم. أيها الإخوة لله، أيها الأبناء الكرام، طلاب المحاضرة، حفظ الوقت وأهمية مما لا يخفى على كل ذي لب وكل ذي أدنى مسكة من علم وبصيرة، أهمية الوقت، وأن الواجب حفظه حتى يشغل بما ينفع، وحتى يسلب مما يضر. ومن تأمل الكتاب العزيز والسنة المطهرة وكلام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكلام العلماء بعدهم علم أهمية هذا الأمر، وحرص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والعلماء بعدهم على حفظ الوقت. والله جل وعلا إنما خلق الثقلين ليعبد وحده لا شريك له بضاعة الأوامر وترك النواهي، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذه العبادة تحتاج إلى علم وإلى بصيرة بأصولها وأنواعها وتفاصيلها وأدلتها، ولا سبيل إلى القيام بذلك إلا بحفظ الوقت. ومن أضاع وقته ضاع عليه عمره وضاعت عليه العلوم وضاعت عليه المناسبات التي يحصل فيها الأكياس الخير الكثير. وقد قال الله عز وجل في كتابه العظيم: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال سبحانه: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ومن كانت أقواله محفوظة وأعماله وأقواله مكتوبة كيف يضيع الوقت؟ القول محفوظ والعمل محفوظ وكل شيء محصى ومكتوب، فيجب لمن هذا شأنه أن يحفظ وقته وأن يصونه مما يسبه عليه. يقول بعض الناس: إن الوقت من الذهب، ولكن الحقيقة إنه أعز من الذهب. فالذهب قد يستغنى عنه، ولكن الوقت لا يستغنى عنه، بل هو السبيل والطريق إلى كل ما يرضي الله ويقرب لديه، وظرف لك فيه عبد الله ما جعلك فيه من خير وشر. فجدير بك أن توظف هذا الظرف وأن لا تحزن فيه إلا ما ينفعك. فالليل والنهار مطيتان وخزانتان يخزن فيهما الخير والشر، ويوصلان العبد إلى النهاية، فجدير به أن يصونهما وأن يحفظهما وأن لا يحزن فيهما إلا ما ينفعه من قول أو عمل. وقد قال الله عز وجل: ووزنت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلها بسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. أخبر سبحانه أن الجنة وزنت للمتقين غير بعيد يوم القيامة، لأن قبل ذلك قوله تعالى قال قرينه: ربنا ما أطعته ولكن كان في ضلال بعيد، قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل قول لدي وما أنا بظلام للعبيد، يوم نقول جهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. كلها يوم القيامة. وأجلت الجنة للمتقين، يعني قربت للمتقين يوم القيامة على رؤوس الأشهاد غير بعيد، يعني مكان غير بعيد يرونه ويشاهدونه. هذا ما توعدون في هذا المرعي هو الجنة، ما توعدون لكل أواب حكيم. هذا الذي وعدتم به. والوعود به كل أواب حفيظ. والأواب هو الرجاع لطاعة الله، هو التواب، هو كثير العمل الصالح والاستغفار والتوبة، هذا معنى كلام أهل التفسير. فالأوابون هم التوابون، هم الرجاع إلى طاعة الله عز وجل، هم المنيبون إليه المستقيمون على طاعته لكل أواب حفيظ. والحفيظ هو الذي حفظ أوامر الله بالامتثال، وحفظ نواحيه بالامتثال، وحفظ قلبه وجوارحه فصان ذلك عما يغضب الله، وحفظ وقته فشغله بالخير ولم يضعه، بل شغله بالخير وعمره بالخير. هذا معنى كلام سلف الأمة في تفسير الحفيظ. فالحفيظ هو الذي حفظ أوقاته فعمرها بطاعة الله وصان جوارحه عن محارم الله، وعمر وقته بما يقدم إلى الله ويرضيه سبحانه وتعالى، ولم يشغل وقته بما يضره أو بما يكدر عليه وقته أو بما يشغله عما هو أهم، بل حفظ الوقت فصانه عن كل ما يؤذي وعن كل ما يضر، وشغله بما شرع الله، وكفل نفسه عن محارم الله، وحفظ حدود الله. هذا هو الحفيظ الذي جمع الخير وابتعد عن الشر لكل أواب حفيظ. ثم فسره فقال: من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. من حفظه أنه خشي الرحمن بالغيب مع أنه لم يره، بل آمن به واتقى وخشي عقابه وغضبه، فعمر الوقت بطاعته وابتعد عن معصيته وجعل نفسه لله وحفظ حدوده سبحانه. ثم جاء بقلب منيب مع حفظه لحدود الله، مع حفظه لأوامر الله، مع حفظه لجوارحه عما يغضب الله، أتى بقلب منيب. وقلب منيب هو المقبل على الله، الخاشع المخبت السليم المخلص لله. فالمنيب هو الرجاء إلى الله، المقبل عليه، المخبت بين يديه، الخاشع له سبحانه. هكذا المتقي لله، هكذا المتقون من الرجال والنساء ومن العرب والعجم ومن الجن والإنس، هؤلاء هم المتقون حقا الذين أنابوا إلى الله وحفظوا جوارحهم من معاصي الله وصانوها عما لا ينبغي وابتعدوا عن محارم الله وحفظوا الأوقات فلم يشغلوها بما يضرهم ولم يحصلوا فيها ما يغضب الله عليهم، بل حفظوها حتى خزنوا فيها ما ينفعهم وحتى طهروها عما يضرهم. وعمرت قلوبهم بخشية الله فصارت هذه القلوب منقادة لأمر الله، معمورة بحب الله وخشيته، بعيدة عن كل ما يغضبه سبحانه. والقلب هو الأساس، من تصالح القلب وأمر بخشية الله والإخلاص إليه والصدق في طلب رضاه استقام في الجوارح وحفظ الوقت، كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق على صحته من حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما ألا وإن في جسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فالقلب هو الأساس والمحور, فمتى صلح وأمر بالإخلاص لله وبخشية الله وتعظيم أمره ونهيه استقامت أحوال العبد وصل وقته وصل جوارحه وعمر وقته بما يرضي الله ويقرب لديه وحفظ لحدود الله. ومتى خوف القلب بالشرك والمعاصي والنفاق في زادة الجوارح ما في القلب فهي تابعة للقلب ومضادة لما فيه. وهكذا الحديث الثاني الذي رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. وفي اللفظ الآخر ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالقلوب هي محل النظر والاعتبار, أما الصور والأموال فلا قيمة لها وليست محل النظر, ولكن محل النظر هو القلب والعمل. والقلب هو الأساس كما تقدم في حديث النعمان, فمتى صلح القلب صلح العمل ومتى خبث القلب خبث العمل. أما الصبر والأموال فيتبع ذلك, فالصبر والأموال إن استعملت في طاعة الله نفعت وإلا ضرت. فمن استعمل صورته يعني جسده واستغل قوته وجماله وما أعطاه الله من مكائن وفهم ونحو ذلك فيما يرضي الله استفاد من ذلك ونفعه ذلك, ومن استغل ذلك فيما يضره ضره ذلك وصار عليه وبالا هذا الجسد او هذه الصورة واخر المال. كما علم في القلب وانت صلح القلب استعمل المال وحفظ الوقت وصار المال عونا لصاحبه فيما يرضي الله وفيما ينفع العباد, لأنه صرف على ما في القلب من العلم والهدى. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالواجب على ذي البصيرة وعلى من تعف عليه نفسه أن يعنى بقلبه وعمله وأن لا يشغل عن ذلك بحضور هذه الحاجة وزخارفها ولذاتها, فإنها متاع قليل زائل وقد يضر ولا ينفع. ولكن متى شغل بقلبه وبأسباب صلاحه من الإخلاص لله وخشية الله والتعظيم لأوامره ونهيه وحفظ الوقت عما يضر هذا القلب من الأقوال والأعمال والغفلة, انقاد كل شيء لهذا القلب. ومتى غفل عن هذا القلب فاستولت عليه الغفلة واستولى عليه الشيطان انقادت الجوارح الى كل شر مما يملى عليها من جهه القلب. فجدير بالمؤمن والمؤمنه ان تكون عنايتهما بالقلب اكبر عنايه، وان يحفظ اوقاتهما عن كل ما يضر هذا القلب وعن كل ما يشغله عما يرضي الله وعن كل ما يعيقه عما يقرب من الله وعما يفسد عليه حاله مع الله، وان يعتبر الوقت امانه عظيمه يجب ان تصان عما يضر. يقول الله سبحانه: يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون. ويقول عز وجل: والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون. فعليك يا عبد الله ان ترعى هذه الامانه، وهكذا جوارحك كلها امانه، عليك ان ترعاها وان تصونها عما يسبب عذابها يوم القيامه. واذكر هذه الآية كثيرا، وهي التي سبق ذكرها، يقول سبحانه: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. حاسب نفسك، هل أنت أواب حفيظ؟ هل أنت رجع لله؟ كلما أحدثت بذنب من التقصير بادرت بالتوبة، بادرت بالإياب إلى الله والرجوع إليه. حاسب نفسك. يقول سبحانه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والمجاهدة حساب النفس وجهادها لله. والذين جاهدوا فينا، يعني جاهدوا أنفسهم وجاهدوا الشيطان وجاهدوا الكفار وجاهدوا العصاة وجاهدوا كل ما يعوقهم عن مهمتهم. ولهذا أطلق الجهاد وحدث المفعول اليوم: والذين جاهدوا فينا، ما قال انفسهم ولا قالوا ولا قال كفار، بل اطلق ان يعم هذا الجهاد نفسك وشيطانك وعدوك الكافر والمنافق والعاصي ايضا يجاهد حتى يستقيم. وقال تعالى: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فقوله سبحانه: ولتنظر نفس ما قدمت لغد، فيها أيضا المحاسبة في حفظ الوقت. المعنى أن ينظر كل واحد ما قدم لآخرته حتى لا تضيع أوقاته وحتى لا يخسر دنياه وأخراه بغفلته. فالواجب هو العناية بهذا الوقت وحفظه عما يضرك في دنياك وأخراك، وأن تصونه مما فيه إضاءة لما ينفعك أو إيقاع فيما يضرك. فالوقت عظيم، وهو أعز في الحقيقة من المال، سواء كان ذهبا أو غيره، لمن عقل وعرف فضل الوقت وما فيه من الفائدة العظيمة لمن حفظه. في الوقت تعلم العلوم وتحفظ، في الوقت جهاد النفس فيما ينفعها وصونها عما يضرها، في الوقت جهاد الكفار، في الوقت جهاد المنافقين، جهاد العصاة، في الوقت المراجعة والمذاكرة فيما ينفعك، في الوقت كسب الرزق الحلال، في الوقت كل ما تريد من خير الدنيا والآخرة، وكل ما تريد من الدفاع لكل ما يضرك ولكل ما تخشى عاقبته. وبين سبحانه أن المتقي والأواب والحفيظ إنما يكون كذلك إذا اتصلح بالصفتين الأخيرتين، من خشى الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. فالمتقي على الحقيقة والأواب الحفيظ هو الذي يخشى الله، لولا خشية الله ما كان هكذا، لكن خشية الله حملته على أن يتقي الله فيدع ما حرم ويستقيم على ما أوجب ويراقبه سبحانه في السر والعلن ويصون جوارحه ويحفظ وقته ويقبل قلبه على الله والإنابة جعلته يشعر بشدة حاجته إلى حفظ هذا الوقت بتقوى الله وتقي محارمه وتعظيم أوامره والحفاظ على حدوده. ولهذا قال وجاء بقلب منيب مقبل على الله معظم لأمره ونهيه مستشعر عظمته مستشعر عظم الخطر لمن غفل وأضاع. والموت يأتي بغتة، قد يأتي بغتة، فالعاقل وصاحب القلب المنيب هو الذي يقدر هذه الأمور لإقباله على الله ولتقديره ما في الوقت من الخير العظيم لمن حفظه وما فيه من الخطر العظيم لمن أضاعه. فالعاقبة بعد هذا قال ادخلوها بسلام الجنة، هذا شأن من حفظ وقته واتقى ربه وأناب إليه، هذا جزاؤه وعاقبته. ادخلوها بسلام يعني جنة، يعني بسلام دائم انحدار السلام، ونحن ندخلها بسلام يعني يدخلها آمنين من الموت والأمراض والأكدار وغير ذلك ما يكرهون، كما قال عز وجل إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من رب ذلك والفوز العظيم. فذكر الأمن في موضعين، إن المتقين في مقام أمين، فالجنة مقام أمين لا تخرب ولا يعتريها نفس، بل هي دائمة الوجود ودائمة النعمة والحرة والسرور. وأهلها كذلك يدعون في هذه كل فاكهة آمنين يأكلون ويشربون ويتنعمون وهم آمنون من يعني الأمراض والأكدار وسائر ما يؤذي في الدنيا، فهم يأكلون ويشربون ويتنعمون بكل ما يشتهون ومع ذلك آمنون، لا مرض ولا موت ولا كدر ولا حزن ولا مؤذي ولا مكدر. هذا فضل الله سبحانه وتعالى، وهذا جزاؤهم لما حفظوا أوقاتهم في الدنيا وصانوها عما يسألهم عن الله وأدوا في هذا الوقت حق الله وحسنوا فيه الخير وتباعدوا عن الشر، هذا جزاؤهم أن وصلوا إلى هذه الدار العظيمة دار السلام التي قال فيها سبحانه والله يدعو إلى دار السلام، وقال فيها جل وعلا إنهم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونجعنا ما في صدورهم من غل إخوان على سور متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. وصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا دخل أهل الجنة في جنة ينادي مناد يقول يا أهل الجنة إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تحرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبتئسوا أبدا. هذه حال أهل الجنة، صحة وحياة طيبة ونعيم دائم وشباب دائم، لا حرم ولا شيخوخة، كلهم رجالهم ونساؤهم في شباب دائم وصحة دائمة وحياة طيبة أمينة وفي دار كريمة أبد الآباد. ولهذا قال بعد سبحانه: ذلك يوم الخلود، يوم البقاء الدائم، لهم ما يشاءون فيها من النعيم ولدينا مزيد، ثم يظنون وما يتوهمون يعطون مزيدا لا يخطر ببالهم، كما في الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: أعددت لعباده جنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم قرأ: تتجافى جنوب المواضع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هكذا أعد الله لعباده المؤمنين الجنة. ومن المزيد النظر إلى وجه الله في الآخرة، هذا من المزيد. كما في الآية الأخرى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فالحسنى الجنة، وزيادة النظر إلى وجه الله للجميع، للرجال والنساء، هذا النعيم مشترك. فمن أحسن في الدنيا رضي الحسنى وهي الجنة في الآخرة، ومع ذلك الزيادة، وهذه الزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم الذي هو أعلى نعيم أهل الجنة. فإنهم متى نظروا إلى الله أيقنوا أنهم أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه سبحانه وتعالى. هذا جزاء من اتقى ربه وحفظ وقته وصلى جوارحه عن معالم الله واستقام على طاعة الله وأناب إليه. وأسأله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء الأخيار، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يرزقنا جميعا حفظ الوقت وشغله بطاعة الله وحفظه من محارم الله والاستعانة به على كل ما يرضي الله ويقرب لديه. كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يولي عليهم خيارهم، وأن يصلح قادتهم، وأن يوفق حكام المسلمين وعلماءه في كل مكان لكل ما فيه رضاه ولكل ما يقرب لديه ولكل ما ينفع عباده، وأن يوفقه لتحكيم شريعته والالتزام بها والحكم بها بين الناس، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على هذه المحاضرة القيمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الأخوة، كما ترون فنحن أمام سيل من الأسئلة، والحقيقة أنني في وضع لا أحسد عليه، فكل واحد من الأخوة يتوقع أن سؤاله هو المهم، ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على اختيار بعضها. والحقيقة أنه من الاستعراض السريع وجدت أن بعضها يتضمن أسئلة شخصية تمس الشخص نفسه فقط، فهذه يمكن أن يتصل بالشيخ في وقت لاحق، كما أن بعض الأخوة جزاهم الله خير سؤال واحد في صفحة كاملة، فأعتقد أن الوقت لا يتسع لمثل هذا السؤال.
ما شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، هنا سائل يقول: أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فيقول أنه يدعي بعض الناس استنادا على هذا الحديث أن المهم فقط هو القلب، فتراه يقول أن قلبه عامر بالإيمان ولكنه لا يؤدي الشعائر المطلوبة منه وخلاف ذلك، فما تعليقكم على ذلك؟
هل يسأل عن ما جاء في الحديث الصحيح؟ والله جل وعلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. يقول أن بعض الناس قد يتعلق بهذا ويقول إن المعول على القلب، وأن العمل لا معول عليه. ولهذا ينصح رضي الله اتق الله قال الإيمان في القلب. هذا لا يقول بعض الناس إذا نصحته عما يحصل منه من المعاصي من تساهل الصلاة أو المخل بالزكاة أو غير هذا أو حق لحيته أو إسبار ملابسه أو تعاطيه المسكر أو ما أشبه ذلك قال الإيمان في القلب. وهذا الاحتجاج بهذا الكلام حجة شيطانية باطلة. فإن القلب هو الأساس، ثم إذا صلح القلب صلحت الأعمال كما سمعت في الحديث الآخر. فلو كان إيمان القلب صحيحا موجودا ما منعك من هذه المعاصي، ولكنه ضعيف أو معدوم. ثم في الحديث نفسه قال ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم وجعل العمل مع القلب. هذا هو نصه الصحيح، فلم يكن العمل قال يقول قلوبكم وأعمالكم. وفي حديث الإمام المتقدم في القلب قال إذا صلح فوضع صلح الجسد كله، صلح الجسد كله مصوبة بالعمل الصالح. فإذا صلح القلب صلح العمل البدن، فانقلبت الجوارح طاعة الله وانكفت عن محارم الله، هذا هو الصلاح. فإذا كان الجسد لم يصلح فهو أمام أن القلب لم يصلح، وأن الإيمان به فيه معدوم أو مريض مدخول ضعيف. والإيمان يزيد وينقص وقول وعمل عند أهل السنة والجماعة. والله يقول وقل اعملوا ويقول في الجنة بما كنتم تعملون، ما قدم لكم بس بما كنتم تعملون. فالعمل الإيمان وعمل، والصلاة وعمل، والزكاة وعمل، وهكذا. فواجب الواجبات التي فرض على الله هي الإيمان، وترك المحارم هي الإيمان. فالواجب على العبد أن يتقي الله وأن يحذر الأشياء التعلقات التي تمر وتوجب الوقع عليه. فإيمانك إذا صح في قلبك حملك على أداء الفرائض وعلى ترك المحارم. ومتى وجد منك الخلل في بعض الواجبات أو ركوب بعض المحارم فلك دليل على ضعف إيمانك. وكلما زاد الضعف صار خبره أكبر، ربما تظاهر حتى يزول الإيمان كليا. وهذا المعاصي كلما زادت ضعف القلب وضعف الإيمان، وربما جره ذلك الانسلاح والإيمان تناقض من نواقض الإسلام. فإذا المعاصي بلد الكفر فالمرض بلد الموت. فالواجب على المسلم يتقي الله وأن يحذر الشيطان والهوى ويتباعد عن محارم الله ويحذرها، وأن يجتهد في أداء ما وجب الله، فهذا هو الدليل على صلاح القلب.
وهذا السائل يقول لي نفس تحب الخير ولكنها ضعيفة لا تثبت أمام المعصية، فكلما رأيت معصية ضعفت أمامها، فهل هناك دواء أو شفاء لذلك تدلوننا عليه؟
نعم، قال الله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا لكن الله أعطاك أسلحة حتى تقوى. أعطاك الأسلحة التي بها يقوى قلبك، وهي طاعة الله والإكثار من ذكره وترك في عظمته وما له من الحق عليه، وأنك صائر إليه وأنك مسؤول. فربك نسأله جميعا ما كانوا يعملون، وأنك مستحق للعقاب على سيئاتك والثواب على طاعاتك. تفكر ولا تتبع الهوى ويضلك عن سبيل الله، واعلم ان الناس امر بالمسلمين وما رحم الله، فلا تجيبها الى هواها. قال تعالى واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. فمتى دعتك الى المعصيه فتذكرها بان الخطر عظيم وانها منهيه عن معصيه الله وانها متوعده بغضب الله وعرض عقابه الا ان يعفو الله وانت لا تدري هل تموت على ذلك هل يعفى عنك او تعذب. فجاهدها وذكرها واحذر مغيبه التساهل. فاذا وفقت بهذا اعانك الله عليها وسلمت من شر هذه النفس.
وهذا سائل يقول بأنه أحد الطلبة في السكن الجامعي، ويقول بأنه يعاني من بعض الطلاب الذين لا يصلون، وعندما يحين وقت الصلاة يقعدون عند التلفاز بحيث أننا نصلي ونعود وهم في أماكنهم. يقول فنرجو من الله ثم من سماحتكم أن تقترحون حلا لهذه المشكلة.
هذه مصيبة عظيمة، فإن الطالب قدوة زملائه وغيرهم، والواجب يكون في القمة في الخير، وأن يكون قدوة فارحة لزملائه وغيرهم، والصلاة على نبي الإسلام وهي أعظم الفرائض بعد الشهادتين. فالواجب على طلبة العلم وعلى كل مسلم الحماية بالصلاة والاهتمام بها والحذر من التحول بها، وعلى إخوانه وزملائه إذا رأوا منه منكرا أن ينكروا عليه وأن ينصحوه وأن يجتهدوا في استقامته. يقول الله جل وعلا في كتابه المبين: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. فالمؤمنون والمؤمنات أولياء يتناصحون، ليسوا بأعداء بل أولياء، يتناصحون ينصح بعضهم بعضا ويحذر بعضهم بعضا من الباطل، لا يحسده ولا يخونه ولا يغشه ولا يكذب عليه ولا يشهد عليه بالزور ولا يتكف على منكر، بل يعلم ويوجه الخير وينكر عليه المنكر. فالمؤمن ينكر على أخيه وعلى أخته في الله، والمؤمن كذلك ينكر على أختها في الله وعلى أخيها في الله إذا رأت منهما المنكر. فعلى الطلبة أن ينكر بعضهم بعضا، أن ينكر بعضهم على بعض إذا رأوا من زملائه المنكر، من ترك الصلاة أو التعاون بها أو صوم المسكن أو التدخين أو إسبان الملابس أو حرق اللحى أو غير هذا مما ينكر. هكذا المؤمنون يتناصحون ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر في الكلية، في المطعم، في الطريق، في المسجد، في السفر، الإقامة، في الطائرة، في القطار، في السيارة، في كل مكان. هكذا المؤمنات أينما كانوا، وبهذا يصلح المجتمع، وبهذا يسلم من غضب الله وعقابه. أما إذا تساكت الناس فقد أحل بأنفسهم عقاب الله. في الصحيحين عن زينب رضي الله عنها بنت جحش من المؤمنين رضي الله عنها أن أمير المؤمنين دخل عليها ذات يوم عليه الصلاة والسلام والغربان، يقول قال: وين العرب من شر قد اقترب. فتح يوم الرب يهجم من زهاده وأشار بإصبعيه المدخل الوسطى، فقال له زينب: يا رسول الله، أهل أهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. نعم إذا كثر الخبث. وجد عليه الصلاة والسلام أن الناس يعرفون في كثرة فيهم الخبث، والخبث هو المنكر والصحيح هو المعاصي. فإذا وجد الخبث ولا منكر عمت العقوبة. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الناس إذا رأوا المنكر فلن يبينوه أو فكي أمرهم الله بعقابه. خرجه من الله غيره بإسناد صحيح من حديث الصديق رضي الله عنه. الواجب على الأساتذة والموظفين والطلبة على جميع التأمل والترفيه المنكر، هذا هو الواجب على الجميع، لا يخص واحد دون واحد، ولا يجوز التتاكل، لكن بحكمة، بكلام طيب، بالأسلوب الحسن، بالمواظبة. الأستاذ والمدرسة والطالبة والموظفة والموظف والطالب كلهم شركاء في هذا الأمر، على الجميع التأمل والترفيه المنكر وعدم الغفلة وعدم التساهل، حتى يكون قدوة صالحة لغيره في هذا الخير العظيم، وحتى ينفع بعضهم بعضا، وحتى يأخذ بعضهم على وجه بعض، وحتى يصمد الخير، وحتى يقل الشر. هكذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هكذا أمر الله عز وجل. وبهذا تصلح المجتمعات ويأمن المجتمع من عقاب الله سبحانه وتعالى. ومتى خل الناس بهذا الأمر فهم على خطر عظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الله عز وجل: وإن شاءون بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. غفر له ويحيي على لسان أنبيائهم بسبب هذا، ذلك بما عصوا بسبب عصيانهم واعتدائهم، لكن العصر وخير يفعلون. ثم فسر ذلك بقوله: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. فعلى المؤمن وعلى المؤمنة الحذر. نعم.
شيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد أنني أحبك في الله وأشهد الله على ما في قلبي، وأتوجه إليك بهذا السؤال، وهو أنني كنت طالبا متفوقا في تحصيلي العلمي، وخلال هذا الفصل الدراسي زادني الله حرصا على أمور ديني، فأصبحت أحضر حلقات العلم وأحرص على الندوات والمحاضرات وأكثر من قراءة الكتب النافعة، وهذا ما أحمد الله عليه، إلا أنه من ناحية أخرى ضعف مستواي الدراسي عن السابق، فبدأ الشيطان ونفسي يحاولان إقناعي بأن سبب هذا الضعف هو اتجاهي إلى طريق الطاعة، وأخاف أن أركن إلى ما تهواه نفسي، فما هو توجيهكم جزاكم الله خيرا؟
أولا أحبك الله الذي أحب جلاله، وأسأله سبحانه جعلنا وإياكم وسائر إخواننا من المتحبين في جلال الله. قال الله جل وعلا، يقول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلوا بظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. أخرجه مسلم الصحيح وهو الصحيحين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبع يظلهم الله ظلا. إمام عادل وشاب نشا في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعاه امرأة داخل مسلم من زمان فقال: إني أخاف الله. ورجل صدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تهد يمينه، ورجل ذكر الله خالفها وطعنا. أما ما لك ما أعطاك الله من الخير والإقبال على حلقات العلم وعلى طاعة الله عز وجل وعلى المناكرة، فهذه من خبر من نعم الله عليه، فهذا خير عظيم، احمد الله عليه واشكر الله عليه وألزم على الخير العظيم. ومع ذلك احفظ الألفاظ التي تحيلك على سنون الدراسة وعلى تفوق المستوى الدراسي، فاجمع بين مصلحتين جاءت في هذا وفي هذا، فاجعل لك اوقاتا تعينك على العنايه بالدروس حتى توفق ان شاء الله تفوق بها، ومع ذلك انت تعتني ايضا بطاعه الله وما وجب الله عليك وترك ما حرم الله عليك وصحبه الاخيار الى غير ذلك، فهذا لا ينافي هذا، بل يعين على هذا. طاعه الله تعينك على الخير، ومن اسباب توفيق الله لك حتى تنجح نجاحا اكثر اذا اديت ما استطعت في العنايه بالدروس والمذاكره فيها، ومع ذلك انت تحرص على ما وجب الله عليك وعلى ترك ما حرم الله عليك وعلى العنايه باسباب الخير والنجاح. نعم.
هنا مجموعه من الاسئله طويله الشيخ تدور حول دراسه العلوم الدنيويه، هل تعتبر من الدراسه المفيدة للمسلم؟
نعم، الدراسة للعلوم الدنيوية أمر مطلوب، والله يقول سبحانه: وأعدوا لهم مساعدة من قوة. المسلمون بحاجة إلى العلوم الدنيوية حتى يستعينوا بها على طاعة الله وعلى الاستغناء عما في أيدي الناس وعلى الجهاد لأعداء الله. فيكون المسلمين يتعلمون الجيولوجيا والهندسة والطب وغير ذلك مما يعينهم، وكذلك ما يخترعون في الضلع التي يجاهد بها الاعداء، كل ما يعينهم على جهاد الاعداء واتقاء شر الاعداء ويغنيهم عن الاعداء فهو امر مطلوب. يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم واعدوا لهم اصابتهم القوه. فاستغلال العلوم الدنيويه التي جمع المسلمين ان كان بالله وجب عليها مع فائدتها العظيمة، وإن كان تعلمها بالدنيا ليستفيد في الدنيا هذا مباح ولا يضره ذلك، لكن العلوم الدنيوية أهم فدخل منها بنصيب، ويجري في تعلم الدين والتفقه في دينه، ثم مع ذلك يتعلم ما ينفعه من دنياه إذا استطاع ذلك. فإن جمع بين أمرين فهو خير من لا خير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، يتوقع بدينه واستفاد مع ذلك في دنياه طبا او صدعه اخرى تنفعه او اشياء مما ينفع العبد في هذه الدنيا، فذلك خير الى خير. وقد قال عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح لما سئل تصبيح اطيب قال عمل الرجل به وكل بيع مغرور. وقال عليه الصلاه والسلام ما اكل احد طعاما افضل من ان يقوى من عمل يده. وان نبي الله داود كان يقوى عمل يده، كان صاحب حداده ويصنع الضروع عليه الصلاه والسلام، وهو نبي الله يصنع الضروع التي اتقى بها الحرب استعانه الحرب. وكان زكريا نجارا وهو نبي من انبياء الله عليه الصلاه والسلام، انتفع بسرعه النجاره او الضروع او المدافع او الصواريخ او سائر انواع السلاح، هذا خير عظيم. وما عمله الصالحه هو على خير عظيم وهو عباده. كذلك صحابي مع رسول الله عليه الصلاه والسلام قال الساعي الارمله والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. قال واحسنه قال وكالصائم لا يفطر والقائم لا يفطر. الساعي من العامل على نفع الفقير الغير المسكين على ما عنده من فقيرات بنات اخوات واولاد فقراء او يتامى يستسعى عليهم حتى يستلوا عما في ايدي الناس حتى ينفق عليهم كالمجاهد في سبيل الله. هذا امر عظيم وخير كبير. فطالب العز بالزراعة بالتجارة بالصناعة على خير عظيم. فتعلم العلوم الدنيوية أمر مفيد ونافع بشرط أن لا يشغل عن علم الآخرة وعن ما ينفعه في الآخرة. فإن جمع بينهما فقد جمع خيرا إلى خير. وإذا صلح النية في علوم الدنيا كانت كفاية. وإن يتعلم عن الدنيا فليس له ولا عليه. تعلم شيئا مباحا لا حرج عليه. لكن متى صلح دينته وأنا في هذا نفع المسلمين وتقويتهم ضد عدوهم جمع الله له الخيرين الأجر ومع ذلك النفع بهذا المتعلم.
وهذا السائل يقول بأنه شاب ويمر عليه فترات في اليوم يحس فيها بزيادة في الإيمان وفترات أخرى يحس فيها بأن الإيمان ينقص، فيسأل ويقول ما هي الأسباب التي تؤدي إلى زيادة الإيمان وإلى نقصانه؟
فهي الدنيا هي دار الابتلاء والامتحان، فهي مختبر وابتلى فيها الإنسان من يزيد إيمانه ومن ينقص إيمانه. فتارة يتلو القرآن ويتدبر القرآن ويكثر من ذكر الله ويزيد الإيمان، تارة يصحب الأخيار ويستفيد من علمهم وصفاتهم الطيبة فيزداد إيمانه ويجاهد في سبيل الله يوم المعروف بناء المنكر يدعو الناس إلى الخير فيزداد إيمانه. وتارة مبتلى بمعساء السوء بغفلة عن الله بإقبال على زهرة العاجلة فيضعف إيمانه وينقص إيمانه. فهو بين مجد وجزر، النسبة في هذه الدار بين مجد وجزر، فكلما شغل بآخرته وبالأعمال الصالحة زاد إيمانه، وكلما شغل بضد ذلك نقص إيمانه. ولما عند أهل السنة والجماعة يزيد وينقص خلاف ما تقوله الخوارج والمعتزلة، فإن أهل السنة والجماعة عندهم الإيمان قول وعمل وعقيدة، يزداد بالطاعات وينقص بالمعاصي. وكلما اجتهد في الطاعات وفي ذكر الله وفي صحبة الأخيار وفي أنواع الخير زاد إيمانه وقوي. وكلما شغل بالأمور الأخرى من الغفلة والإعراض عن المذاكرة وعن صحبة الأخيار والإقبال على شهوات الدنيا وزينتها ضعف إيمانه ورقى إيمانه، وهو بين مد وجزر وعلى خطر إذا مال إلى ما يضعف الإيمان وعلى خير عظيم إذا التزم بما يقوم إيمانه. فعلى المؤمن أن يحذر أسباب النقص ويجتهد في أسباب الزيادة، وذلك بالإقبال على القرآن الكريم والسنة المطهرة والاستكثار من الطاعات وأنواع الذكر والاستغفار والتوبة وصحبة الأخيار والحذر من قرب الأشرار وصحبة الأشرار والحذر من الغفلة وطاعة النفس الأمارة بالسوء والإقبال على الذات والشهوات متناسياً أمر الآخرة وأمر الجنة والنار ولا حول ولا قوة إلا بالله.
وهذا السائل يقول: كيف أرشاد أو كيف نرشد الشباب إلى أن يستغلوا كل الوقت بما يرضي الله من قول وعمل، علما أن هناك من يعارض هذا حيث يقول أن ليس كل شيء دين أو ليست الحياة كلها يجب أن نلتزم فيها بهذا الشيء، فهو يفصل بين الدين والدنيا، فما رأي فضيلتكم؟
النصيحة للشباب ورأي الشباب مطلوبة، لأن النصيحة متى أهملت غلب على النفوس الهوى وحب العاجلة وحب الراحة وحب الشهوات، فالنصائح في السياق التي يجاهد بها الإنسان ويقاد بها إلى الخير تراقب قلبه وتذكره بالآخرة، فلا بد من النصيحة والتوجيه والدعوة، وإلا ضاعت الحياة بالغفلات والشهوات. ولهذا شرع الله التذكير ودعا إليه فقال سبحانه: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وقال: فذكر إنما أنت مذكر، فذكر نفعت الذكرى. وهو أنه فعل ما يعظم به لكن خيرا لهم وأشد نصيحة، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. فالعظة والتوفيق فيها الخير العظيم والمصلحة العظيمة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الدين النصيحة، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة يقدرها ثلاثا. لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فهو خمس من دون الكفار ولا انكر، ولكن جاء مقررا في رواية أخرى عند أبي داود وغيره لمزيد الأهمية. فالنصيحة مطلوبة لا بد منها، ولكن مع النصيحة لا بد من غفلة بعض الشيء. الحبيب حنظلة لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله نافق حنظلة قليلا، وما ذلك؟ قال: كان اخويا عندك فاتقي من الجنة، او قال: الآخرة وهي العين، كأن الله العين، وترك قلوبنا غيب خريبا عفنا النساء والأولاد والضيعات ونسينا كثيرا. فقال عليه الصلاة والسلام: لو أنكم تدلون على ما تكون عندي وصلحات الملائكة في طرقاتكم وعلى خروجكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة لا بد من وجود شيء من شغل الدنيا مطابعين من التحدي مع الأهل والأولاد من البيع والشراء إلى غير ذلك. فالساعات التي فيها طلب الرزق فيها المس مع الأهل تعتبر خيرا، لا تضر العبد ما لم يأكل فيها، ما لم يخلطها بالحرام من غيبة والنميمة والكذب وشهادة الزور وغير هذا مما حرم الله. أما الدعوة إلى الله والتوفيق والنصيحة والإصلاح في الوقت كان أمر مطلوب، وما أهلكم لا بد من شيء، لا بد من ساعات لحاجات الإنسان لا تضره وقد تعينه على الخير. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ولكن ساعة وساعة، يعني ساعة للدين والعمل والجد، وساعة للدنيا وأعمالها من تجارة وزراعة وغير هذا مما يكون مع الأهل والأولاد. الله المستعان.
وهذا السائل يقول بأنه يقول: أعيش في منزل مع والدي ووالدتي في مجتمع تعود الناس فيه الدخول بعضهم على بعض دون الشعور بأي حرج في ذلك نساء ورجالا وخاصة الأقارب منهم، وأنا في منزلي هذا يشاركنا أصوات لي في مأكلنا مع زوجاتهم دون أن يلتزمن بالحجاب وخاصة في إفطار رمضان، وهم يعلمون أن ذلك لا يجوز ولكن يحتجون بأن هذه عادتهم منذ وقت طويل، فهل من نصيحة علما بأنني سأخذ ما سجل من هذه المحاضرة وأسمعهم إياها؟
نعم، هذا واقع، قد وقع من بعض الناس التساهل بأكل بعضهم مع بعض نساء ورجالا ونموس بعضهم مع بعض ونساء كاشفات
عن وضوءهم، وقد يكون له أعظم من ذلك من الكشف عن الرؤوس أيضا والأذرع وغير ذلك. وهذا يا شيخ منكر والعظيم، لا يجوز. والواجب على المسلم أن يتقي الله وأن ينصح أهل بيته. أما في هذا فطالب العلم له محمية ومنزلة، والعلماء هم خلفاء الرسل، فعلى طالب أن ينصح أباءه وأمهاته وأخواته وأهل بيته جميعا. فلا يجوز هذا العمل، لا يجوز أن يجلس الرجال والنساء، والنساء ليسوا محارم للنساء وهن كاشفات، لا، يكون النساء محل يفطرن فيه ويأكلن فيه فيما بينهن، والرجال في محل آخر حتى لا يتأثر أحد بأحد وحتى لا يشق بعضهم على بعض. أما أن يجلسوا جميعا من غير حجاب ولا ستر من أخي زوجها أو من عم زوجها، هذا منكر لا يجوز. والله يقول جل وعلا: وإذا سألتم من متاع فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ويقول سبحانه: ولا يجوز زينتهن إلا لبعولتهن وآبائهن الآية. ويقول جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يضربن عليهن من جلابيبهن الآية. الواجب على طالب العلم وعلى رب الأسرة وعلى رأس الأسرة أن يؤذن بهذا الأمر، وأن يوجه أبناءه وإخوانه إلى ما أوجب الله، وأن يتأدب الجنود بآداب الله. فالنساء يكون على حدة حتى لا يتكلفن، والرجال على حدة. ولا يجوز أن يكون مع الرجال ساجرات عن وضوحهم أو عن رؤوسهم أو عن بقية أجسامهم، بل يكون مستورات متعجبات عند الخلطة. ولا يخلو الرجل بمراه اخيه ولا بزوجه عمه او خاله يصنعه مخالف، لا يجوز. فالقول لا تجوز والاصرار والتكسف لا يجوز، بل يجب البعد عن هذا كما شرع الله ذلك وامر به. نعم.
هنا سؤال يقول: يعمد كثير من الشباب الى السفر في الاجازه الصيفيه الى الخارج، وبعضهم قد يسافر لغرض السياحه من غير عمل المفاسد، فما هو رأي فضيلتكم؟
هذا الموضوع قد كتبته غير مرة وحذرت منه غير مرة. السفر الخارج في الوطن في إجازات فيه خطر عظيم، فالواجب على طلابنا الحذر من ذلك، وأن تكون هذه الإجازة لما ينفعهم من المذاكرة والكتابة ومراجعة الكتب في المكتبات وقضاء الحاجات الأخرى. أما السفر للسياحة في البلدان الخبيثة بين الكفار بين أرباب الخمور والزنا والكفر، هذا خطر عظيم. وكم من مسافر رجع بغير دينه ولا حول ولا قوة إلا بالله، أو رجع بقليل من دينه، فالواجب الحذر، وأن لا يسافر إلى بلاد الكفر وإلى بلاد الحرية والشر، بل يحمد الله الذي عزاه من ذلك ويسمو نفسه ودينه. فليعمل في بلده او يسافر الى بلد ليس فيها شر كمكه او المدينه للعباده والتقرب، او الى بلد اخرى ليس فيها شر. المقصود البلاد التي فيها الشر وظهور الكفر والفساد يجب الحذر من ذلك حتى لا يقع في الباطل. اللهم ان من كان عنده علم وساعته خير فيجب ان يذهب الى الدعوه الى الله لعلمه وفضله وما اعطاه الله من العلم وهو ما يخشى نفسه من فتنه، فلا باس اذا كان صالحا للدعوه يدعو الى الله ويوجه الناس الى الخير ويبتعد عن الشر، فلا حرج من باب الدعوه الى الله سبحانه وتعالى. واذا يخشى نفسه من ذلك من ظهور الشر وقله الخير فليحذر ولا يخاطب نفسه ولا بدينه. الله المستعان. نعم.
هنا سؤال يقول: ما رأي الشيخ
في الشباب؟ أما في النساء فخطر أعظم، خطر النساء خطره أكبر وأثر. فإذا وجد في حق الرجال التحرز والحذر فمن حق النساء أشد وأخطر، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
يقول: ما رأي الشيخ في قضية التصوير؟ فالسائل يقول: ما رأي الشيخ لو كان يصور وهو لا يعلم؟
أصل التصوير محرم، هذا أصل التصوير. قال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم يصورون. وقال عليه الصلاة والسلام: أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال له ما خلقته. التصوير لا يجوز لا للذكرى ولا لغير هذا من الشؤون التي يصلها ضرورة. أما للضرورة مثل تصوير إنسان عند الحاجة إلى الجنسية التابعية المعروفة أو رخصة القيادة بالسيارة ما يعطى إلا بذلك، هذا يرفع عنه الضرورة فهو مكره. وهكذا ما يصور من الندوات والمحاضرات التي نزل فيها مسجد العيش الخير والفضل هذا محل الغرض، ولا أعلم من يمنع ذلك لقصد نفع المسلمين وإشاعة الخير من المسلمين ونشر الدعوة. هذا واقع يوجد المصلحة العامة إذا جاز للتابعية ورخص القيادة والشهادة الغربية الضرورية، فالشيء ينفع المجتمع وينفع المسلمين وهو وسيلة إلى هداية كثير من الناس وانتفاعهم، هذا يكون أولى بالجواز لهذا الغرض النبيل العظيم. ولهذا أمرناه في الرابطة في مجالس الرابطة وفي مواضع كثيرة بهذه المصلحة العظمى. وإن كنت لا أحب التصوير مطلقا ولا أعلمه مطلقا إلا للضرورة كما سمعنا، الضرورة أمر محتاج إليه. وهكذا تصوير المزيدين المحذروا والنسخ إذا وجدوا وما أشبه ذلك من الحاجات.
هنا سؤال يقول في يسأل عن تفسير قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. يقول بأن بعض الناس اتخذ هذه الآية ذريعة هي عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فما رأي فضيلتك؟
هذه الآية قد علق عليها أمير المؤمنين أبو بكر الصديق رضي الله عنه في أول خلافته لما خطب الناس قال أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها، وإن سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أو فقد أمره الله بعباده. وتلا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أعرفوا أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فبين رضي الله عنه أن عدم أن يكون الضرر مقيد بالهداية، ويعرف من ضل إلا اهتديته، والهداية إنما تتم بأداء الواجبات وترك المحارم. ومن الواجبات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلا يتم لك أن تكون مهتديا إلا بأداء الواجب الذي معروف والنهي عن المنكر، وإلا فاسد المهتدي فيأمر كذلك. وَيَنْهُ مَنْ ظَلَّ إِلَّا اهْتَدَيْتُمْ، إِذَا أَمَرْتَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَيْتَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأَدَّيْتَ الْوَاجِبَاتِ وَتَرَكْتَ الْمُحَرَّمَاتِ لَا يَضُرُّكَ مَنْ ظَلَّ بَعْدَ ذَلِكَ، لَيْسَ فِي يَدِكَ الْأَمْرُ، لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ. إِنَّ الْوَاجِبَ عَلَيْكَ التَّبْلِيغُ وَالْبَيَانُ وَالْأَمْرُ وَالنَّهْيُ، فَإِذَا لَمْ يَسْمَعْ مِنْكَ مَنْ بَلَّغْتَ وَمَنْ أَمَرْتَهُ وَدَعَوْتَ لَا يَضُرُّكَ ذَلِكَ، إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ. نعم.
الأخت من الرضاعة هل يجب لها صلة رحم؟
الأخت من الرضاعة لا يجب لها صلة رحم، الرحم هو القرابة، لكن صلة هو القرابات. أما الأخت من الرضاعة والأم من الرضاعة والعم من الرضاعة فيستحب وصلها ويشرع أن يحسن إليها ولا سيما عند الحاجة، لكن وصف النسب الأخت من النسب والعم من النسب ونحو ذلك. نعم.
يقول تعالى أولو نشاط الرجيم ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فهل يفهم من هذه الآية أن المهم هو حسن العمل دون النظر إلى كثرته ودوامه؟
يعني يدل على أن الحسن أهم، حسن العمل أهم من كثرته، وإن كان كثرة مطلوبة لكن الأهم من الكثرة حسن العمل. ولهذا قد يقول لأبي العلي فضي العياض يا أبا علي ما تحسبون أن أحسن العمل؟ قال أخلصه وأصلبه. قيل ما أخلصه وما أصلبه؟ قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإن كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. قيل يا أبا علي ما هو خالص الصواب؟ قال خالص أن يكون بالله، والصواب أن يقبل السنة. فالاهتمام بإحسان العمل أعظم أولى من الكفر. والمؤمن يهتم بإخلاص العمل وتنقيته من الرياء وغيره أنواع الشرك، ويهتم بمطابقة الشريعة وأن يكون في ابتداع، هذا أهم من الكفر. وإذا صح له هذا فمكفي من العمل الذي صح له في هذا، صح له به الإخلاص وصح له به الصدق. أما يهتم بالكفر فهو إياكم بالإخلاص وإياكم بالصدق والمتابعة، فهذا لا، يجب أن يكون الاهتمام بالإخلاص والمتابعة أعظم من الكفر. نعم.
الحقيقة مجموعة أسئلة فضيلة الشيخ تدور حول الأغاني، وبعض الأخوة يقول بأنه يعلم أنها محرمة وأنه عقب العزم على تركها، ولكن لا يزال بعض بواقيها متعلق بقلبه، ويقول هل من نصيحة؟
أما الأغاني فقد ابتلي بها الناس اليوم، وكثرت بين الناس في الإذاعات وفي التلفاز وفي الأشرطة وفي غير ذلك من أنواع التسجيل، ولا شك أنها خطر عظيم وأنها بلاء كبير. ومن أسباب وقوع الفواحش وظلمة القلوب وحيرتها وإقبالها على الفواحش وفضلها عن الطاعات، فالواجب الحذر منها وعدم استماعها، فإنها ربة الزنا وقرب الشيطان، فيجب الحذر من شرها. قال الله جل وعلا: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإن تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. قال أكثر أهل العلم المفسرين وغيرهم إن لهو الحديث هو الغنى، وأنه يصد عن سبيل الله، ولهذا قال يضل عن سبيل الله، قل يا يضل وقل يا يضل. فدلت الآية الكريمة على أن الغنى من أسباب الضلال عن سبيل الله والإضلال، ومن أسباب اتخاذ سبيل الله هزوا، ومن أسباب الاستكبار عن سماع القرآن. وهذه مصائب كثيرة، المصائب عظيمة، الضلال والإضلال واتخاذ آيات الله هزوا والتفاضل والاستكبار عن سماع القرآن، هذه ثلاث مصائب ذكرها، ثلاث مصائب عظيمة، ثلاث عقوبات، فيجب الحذر من هذا البلاء العظيم. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليكونن من أمتي أقوام يستحمون الحرى والحرير والخمر والمحال، خرجه البخاري في الصحيح وخرجه جماعة آخرون. فبين صلى الله عليه وسلم انه يكون في اخر الزمان قوم، وقد وقع هذا من زمان طويل، هو من علامات النبوه، يستحلون الحرى والحرير، يستحلون الزنا، قد وقع ذلك ممن لا يبالي، فاستحلوا الزنا والفواحش ولم يبالي، والحرير نفس الحرير يعني الرجال وهو محرم على الرجال، والخمر كذلك، وتسهل الناس فيه في شربه، واستحل لهم منهم ان شاء الله، فالامر عظيم. ثم قال: والمعازف، والمعازف يدخل فيها الغنى والات اللغو. وقد عزف اذا غنى واذا ضرب بآلات الطرب، فالعزف هو الغنى، واذا كان معه الضرب الدب صار اشر اعظم. وذكر ابو الصلاح رحمة الله عليه أن الغنى إذا قام له شيء من آلات الله حرم الإجماع، أما بدون آلات الله فالغنى مجرد فهو محرم عند غالب أهل العلم وعند أكثر أهل العلم. وحرم أمر الحكاية من أهل العلم ولم يبالي بمخالف القليل، ولا جل مع من حرمه لما فيه من الخلف والظلم وسن كثير ويأكلون إذا كان معه في الموسيقى أو الكمان أو العود أو غير هذا من آلات الله وصار التحليم أشد وصار لك محل إجماع وفاق بين أهل العلم. فيجب الحذر من هذه المصيبة التي وجد بها الناس. فيجب المؤمن على المؤمن أن يحذر ذلك أهل بيته وأن يجتهد في نصيحتهم لعلهم يصومون لعلهم ينفون. نعم والله المستعان.
وفقكم الله. هذا السائل يقول: أولا أرجو منك أن تدعو لي بالفقه في الدين. ثانيا بعض الأحيان أصلي في الغرفة فإذا حضر عندي بعض الزملاء يلومونني على ذلك ويريدون أن أصلي بحيث لا يراني أحد، فأرجو منك التوضيح.
أولا فلقنا الله وإياكم فقه في الدين وأصلح لنا جميعا القلوب والأعمال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. من رزقه الله فقه في الدين فقد أراد به خيرا، وهذا يحتاج إلى طلب وجد ونشاط وسؤال الله التوفيق سبحانه وتعالى. وإلى أهل رب العلم. أما الصلاة في الغرفة إن كان نافلة فالحمد لله ورواسة، صلي في غرفتك ويكون وحدك ما عندك أحد يكون أحسن وأكمل في الإخلاص. فإذا جاء عندك أحد فليكن في الحديث معه والمناكرة، فإذا ذهب الناس فاخلد ربك وجنوبا اجتهد في العبادة من القراءة والصلاة والرجال. أما الفريضة فواجب عليك أن تحضرها مع المسلمين، وليس لك أن تصلي وحدك لا في غيرها ولا في غيرها، ويجب أن تصلي مع جماعة المسلمين وأن تجيب حي على الصلاة حي على الفلاح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا ابن عمر. خرجه ماجه والدارقطني وابن حبان والحافظ يصلي وسط مصر، وقال عليه الصلاة والسلام للأعمى قال له: يا رسول الله ليس لي قائد ولا أي مسجد، فهل من رخصة وصلى في بيتي؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. فيدل على وجوب الإجابة والصلاة على المسلمين وتحريم التأخر عن صلاة الجماعة لا في الحجرة ولا في غير الحجرة. وقد حمد صلى الله عليه وسلم أن يحنق عن خلف بيوتهم كما في الصحيحين. وقال عبد الله بن رضي الله عنه: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء صلاة خمس حيث نادى بهم، فإن الله يسرع أن يسمع الهدى وإنهم لم يسمع الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة فإن ظلمتم وفي الأرض لكفرتم. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها في صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق. فليدل على التخلف عن الجماعة من دلائل النفاق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيجب الحذر من صفات المنافقين، ويجب الاجتهاد في التخلف بأخلاق المؤمنين فيما أرجم الله عليه. نعم.
وهنا سائل يقول: ما حكم الاحتفاظ ببعض الحيوانات الحقيقية ولكنها محنطة وذلك في المنازل وغيرها؟
الاحتفاظ المحنطة فيه نظر، وصدر منها من الإفتاء فتوى بنحو من ذلك بأمرين: أحدهما ما فيه إضاعة المال، والثاني أنه وسيلة إلى شر كبير، إما إلى اعتقاد فيه وأن يأخذ البيت من الجن أو من كذا أو من كذا، أو إلى إيجاد المصورات واتخاذ الصور في البيوت وتعليقها. فوسيلة لهذا أو هذا أو لهما جميعا، اعتقادا أن هذا الحيوان محنط يجعله في البيت أو غرفة أو في الحائط أو كذا، مجد يكون سببا لصيانة البيت من كذا وكذا وكذا، أو يكون وسيلة إلى اتخاذ الصور، فإن من يراه قد يظنه صورة ويقول: فلان علق الصور في بيته، فيكون وسيلة للاقتداء به والتأسي به، فمن يرى ولن يأتيك به هو المنع والتحريم. نعم.
وهنا سؤال يقول: فضيلة الشيخ، أنا رجل قد ثقل الران على قلبي حتى أصبحت في دوامة من المعاصي، وكم حاولت أن أتوب توبة نصوح ولكن دون جدوى، فأصبحت ضعيف الإرادة وفي حياتي ظنك، علما بأنني محافظ على الصلوات الخمس ولكن دون خشوع، فكيف ترشدونني جزاكم الله خيرا للخروج من هذا الظلام؟
عليك يا أخي الله سيئت، وعليك أن تحاول دائما التوبة والرجوع إلى الله والاستقامة على الحق وترك ما حرم الله عليه. عليك بهذا دائما دائما دائما، فكل من تاب إلى الله ولو رجع ألف مرة، كل من تاب إلى الله تاب الله عليه. فعليك بالصدق ما أبشر بالخير. يقول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم سبحانه وتعالى. قال العلماء إن هذه الآية في التائبين، أجمع العلماء على أنه في التائبين. فلا تيأس يا أخي، واحمد الله الذي جعلك تتألم بهذا الأمر وتحس بالخطر، فمن هذه النعم الله عليك. بعض الناس لا يحس بالخطر، يعمل المعاصي ولا يحس بالخطر، فهو مصيبة عظيمة والعياذ بالله. من سيموت ولا يحس بالموت، من صلاب الشرور ولا يحس، هذه بلية مصيبة كبرى. لكن من أحس بالخطر وعالج الخطر وتاب إلى الله وأناب إليه فهو الأخ العظيم. فعليك بالمعالجة والمجاهدة وسؤال الله التوفيق والهداية والإكثار من قراءة القرآن، فالقرآن سببه بخير. فعليك بالإكثار من قراءته، تدبر معانيه. يقول الله في كتاب أنزل الله إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويقول سبحانه: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. ويقول سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فعليك بكتاب الله، علينا جميعا بكتاب الله تدبرا وتعقلا وعملا، والله يهدي من يشاء سبحانه وتعالى. المصيبة الغفلة، لكن مع التذكر ومع الانتباه ومع اليقظة ومع الإحساس بالخطر، فالإنسان على رجاء الخير وعلى سبيل النجاة، فليشمر ويصبر مع الله ويبادر بالتوبة ويحظى يحيي معرفة الأجل وهو على حالة سيئة. فالأجل يأتي، قد يأتي بغتة، قد يأتي بغتة من خلال سيارة، اصطدام، غير هذا. فاتق الله يا عبد الله وأعد العدة وبادر بالتوبة واستقم على التوبة لعلك تنجو.
يقول فضيلة الشيخ: نحن عندنا الوقت متوقف
موعد نص ساعة،
نعم
ساعة
عشرة ونصف
نص،
نعم
لا
بقي سؤال واحد. يقول: نحن عندنا الوقت متوفر ولكن العزيمة قليلة، بينما السلف عكسنا تماما، فالعزيمة موجودة عندهم والوقت عندهم قليل، ولم تكن عندهم وسائل التنقل السريع أو البحث السريع، فما هو السبب لضعف العزيمة وكيف نعالج هذا الضعف أثابكم الله؟
الوقت هو الوقت، ولكن اختلاف الإيمان، اختلاف القلوب، وكثرة المشاغل اليوم وأسباب الخطر. عندنا اليوم مشاغل ما كانت عند الأولين، وسرور ما كان عند الأولين، مهيئة للإنسان بالطرق كثيرة، فلا بد من حزم وتصميم، ولا بد من نشاط متواصل، ولا بد من سؤال الله الهداية والتوفيق. فالعبد مسكين ضعيف إلا بتوفيق الله. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: احرص على ما ينفعك واستحب الله. والرسول في صحيح رضي الله عنه ورحمه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي خير واحب من الله من المؤمن الضعيف. وكل خير احرص على ما ينفعك واستحم بالله ولا تعجزن، فان اصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فان الله تستحرى من الشيطان. فعليك بالجد والنشاط ومحاصره النفس واستغل الوقت. الوقت هو ليل ونهار كما كان الاول ليل ونهار، ولكن الشان في وجود البركه والتوفيق والبعد عن المشاغل التي تشغل القلب وتشغل البدن وتشغل الجوارح. فعليك بالبعد عن اسباب الشر والحذر من اسباب الشر وحفظ الوقت بطاعه الله مع سؤال الله التوفيق والهدايه. لا تغفل
هل عبد مسكين إن خلي بين عظيم شيطانه ونصف أمر بالسوء فلك، فلا بد من سؤال الله، ادعو إلى الله واستعن بالله أن يعينك على طاعته وذكره وأن يعينك من شر نفسك وهواك وشيطانك وأن يحفظ عليك وقتك، فاستعن بالله واصدق وأبشر بالخير، متى صلت مع الله واتقيته فأهانك جل وعلا، كما قال سبحانه وإن تصبروا وتتقوا لا يضرك كيدهم شيئا. والشيطان من الأعداء، ومن صبر على طاعة الله وترك محارم الله واتقى الله لم يضره عدو، كفاه الله شر عدو. صدق الله جميع التوفيق والهداية، وحفظ عنا وعن عليكم ديننا، وتوفانا جميع المسلمين، وعمر هذه الدنيا بالخير، ووفق القائمين على كل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
جزا الله عنا فضيلة الوالد الشيخ عبد العليم باز خير الجزاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يرزقنا وإياكم حسن الاستفادة من الوقت، ونسأل الله سبحانه وتعالى للجميع إجازة موفقة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا. الله يجزيكم الله خيرا. الله يجزيكم الله خيرا. الله يجزيكم الله خيرا.